هترجع لمتنا.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال
المودة والجمال
والجمال وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، علم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل.
والتقى
وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال. في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام، دين المحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن نجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. استكمالا لما قلنا قد بدأنا في الحلقتين السابقتين مع موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم مع نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، ربنا يبارك في الجميع يا رب، اللهم أمين. نعيش دائما مع أستاذنا الجليل المفكر الإسلامي الكبير فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود. أهلا وسهلا.
أهلا،
ربنا يبارك فيك يا أستاذنا.
مرحبا.
بنتكلم أحبابنا الكرام وقلنا موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في آيات الذكر الحكيم بتجيب عن الأسئلة اللي بيكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين آيات القرآن الكريم. لماذا هذه الكلمة دون سواها، وتلك الجملة دون غيرها، والفروق اللغوية والبلاغية بينها وبين غيرها؟ الموسوعة أتت في صيغة سؤال وجواب، فيه إثارة لذهن القارئ وتشويق له، ومن ثم كانت الإجابة عن السؤال شافية كافية وافية بأسلوب علمي ميسر يجمع بين عمق الفكرة وسلاسة اللفظ وفهم المعنى. وأيضا الموسوعة أحبابنا الكرام بتنفرد بالتدقيق العلمي. في اللقاء الماضي أستاذنا الجليل ذكر لنا نموذج من هذه الموسوعة من خلال قول الله تبارك وتعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم شوقنا أستاذنا الجليل أنه في هذا اللقاء سينفرد لنا بأشياء جديدة وعديدة وكثيرة من خلال آيات القرآن الكريم في سورة البقرة. نعم أستاذنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل منسوب إلى هذا الجناب الشريف وبعد.
نعم.
نحن نريد أن نتدبر معا قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط
وإليه
ترجعون. السؤال: من ذا؟ لإثارة الذهن، لتنبيه الغافل، لإيقاظ العقل أن يتدبر أن هذه المسألة مسألة مهمة. القرآن اشتمل كما نعلم على 1260 سؤالا للعقل البشري.
من هذا السؤال سؤال.
من هذا السؤال
جميل:
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، ما معنى القرض في اللغة؟ قرض أي قطع، وذاك المقاريض ويقرض كذا إلى آخر ذلك. وبالنسبة للمعنى في هذا السياق أن يقرضك مالا، يعطيك مالا على أساس أنك ترده مرة ثانية بعد أجل معلوم، فهذا يسمى قرض.
نعم.
الله سبحانه وتعالى قال بالفعل المضارع يقرض، حتى نعلم أن هذه المسألة يحتاج إليها البشر، فهي متجددة في الزمان بعد الزمان، في الأجيال المختلفة، في الظروف المختلفة، فعبر بالفعل المضارع يقرض. يقرض الله، لم يكن يقرض المؤمنين أو يقرض البشر أو يقرض الناس، لا، إنما
يقرض الله.
يقرض الله، الله الغني. هذا فيه لفت للانتباه، يجعل الإنسان يعني أنا أقرض الله
كيف؟
فجعل الله سبحانه أراد أن يرفع قيمة القرض حين يعني تكون في جواري وفي إغاثة الملهوف بأنك تقرضه مالا لصحته أو مالا لإطعامه أو لكسوته أو شيء من هذا، فأنت في الحقيقة تقرض الله قبل أن تقرض هذا كذا، حتى يعظم من قيمة هذه النفقة فجعلها قرضا. ثم بعد ذلك لله يقرض الله، ثم قال قرضا حسنا. لماذا وصف القرض بالحسن؟ حتى يكون حلالا،
يا سلام،
وحتى يكون بأدب الإيمان، بألا يجر استغلال أو منفعة بسبب هذه القرض ممن أقرضته، لأن لك عندي مال فأنت تريد أن تأخذ بعض الخدمات، تريد أن تأخذ بعض التعالي، تريد أن تأخذ بعض الاحترام الزائد، تريد سواء أمور معنوية أو أمور مادية تأخذها بسبب هذا القرض. فربنا اشترط لذلك وقال قرضا
حسنا،
هو الذي ينال هذا الجزاء فيضاعفه. هذا فيه ترغيب أن الجزاء عليه مضاعف، ففيه ترغيب أن يستجيب الناس لحوائج إخوانهم وأن يغيثوا الملهوف وأن يعطوا القرض لمن يأتي ليسأل القرض.
نعم.
فيضاعفه له
أضعافا كثيرة.
لم يقل أضعاف يضاعفه فقط، لكن قال أضعافا، أي أن هذا التضاعف وهذا التضعيف للثواب إنما هو متكرر.
يا سلام.
ليس ضعفا وضعفين وثلاثة، ولكن قال أضعافا.
الله الله الله.
ولم يكتفي بذلك، قال أضعافا كثيرة. وفي هذا
فضل كبير
من تعظيم الثواب. والناس إن كانت تخشى على المال من النقص بالقرض، فالله عز وجل يقول لا تخشى، الله سيضاعف لك
أضعافا كثيرة.
أضعافا جاءت هكذا على سبيل النكرة. لماذا؟ حتى تشمل المضاعفة المادية والمعنوية. المضاعفة المعنوية في الثواب، تأخذ ثواب عظيم جدا، لكن المادية أضعافا مادية كثيرة. المال يزداد إما بالبركة فيه وإما بالزيادة الحسية،
الله الله
أنه
الله
ينمو. فكل ذلك يشمله ذلك اللفظ أضعافا كثيرة. ثم يبين ربنا أن مسألة الرزق بيد الله، لأن الله جعل بعضنا لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فقال سبحانه مذكرا الإنسان في نهاية الآية بأن مسألة الفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى للأفراد، فيقول والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سيدنا ابن عباس يقول هنا أيها الناس لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم، ولو شاء لجعلكم فقراء لا غني فيكم، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يبتلي بعضكم ببعض.
الله 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 الله،
وجعلنا الله بعضكم الله لبعض فتنة أتصبرون. ومن هنا بيّن ربنا هذه الحقيقة الإيمانية حتى يسارع الناس في هذه النفقة. ما من شك أن ربنا سبحانه وتعالى حين يعبر هذا التعبير الذي جاء من الله سبحانه وتعالى في صيغة الاستفهام وباسم الإشارة من ذا، إنما كما قال العلماء الذين بيّنوا البلاغة في ذلك حين قالوا فيه بيان لعلو شأن من يبذل القرض.
الله الله الله.
ومن هنا ينبغي أن نعلم أن هذا الكلام جاء في ماذا؟ جاء في سياق، خلي بالك، الحديث عن الجهاد. طب وما صلة ذلك بالجهاد يا أستاذ ملام؟ ما هو المتدبر عليه أن يسأل ما صلة القرض وإقراض الناس بالجهاد؟ صلة عظيمة. أن الذي يعجز عن الخروج للجهاد في سبيل الله
عليه
أن ينفق وأن يقرض.
يا سلام يا سلام.
فجهاده هو هذه النفقة وهذا القرض.
الله الله الله.
فمن عجز عن الجهاد
فعليه بالإنفاق.
هذا باب في من ألوان النفقة لسد حوائج المجتمع، لأن مجتمع المؤمنين لا يضيع فيه يتيم، ولا يضيع فيه مريض، ولا يضيع فيه جائع، ولا يضيع فيه يعني أي إنسان من أصحاب الحوائج، لأن مجتمع المؤمنين بعضه يأخذ بيد بعض. هذه سمات مجتمع الإيمان. فانظر في سياق الجهاد يأتي الحديث عن النفقة وعن القرض. لماذا؟ لأن من عجز عن الخروج للجهاد عليه واجب أن يخلف هذا المجاهد في أهله،
نعم،
وفي ماله وفي أولاده. انظر إلى هذا التماسك والتلاحم بين أفراد الأمة في كل الأوقات، والله سبحانه وتعالى عظيم في كل شأنه. أيضا حين ننظر إلى تكرير مادة القرض، يقرض الله
قرضا حسنا،
قرضا حسنا، وهذا كلام الحكيم، إنما جاء ذلك لما يعيد الكلمة في البيان العربي يبقى لمزيد تمكين المعنى، لمزيد تأكيد المعنى، بيؤكد على هذا القرض، بيؤكد على هذا النوع من النفقة، فأعادها لتمكين المعنى لتأكيد المعنى في هذا السياق. وأما حسنا كما قلنا لا ينفع أن يكون هذا القرض وهذه النفقة من مال حرام،
لا.
أيضا لا ينفع أن تقرض القرض من مال حلال ثم تأتي لك منافع جانبية تستغل لمن أقرضته، لا، ينبغي أن يكون القرض حسنا. انظر إلى آداب القرض في الإسلام،
نعم،
آداب النفقة في الإسلام حتى لا نستغل الفقراء، حتى نحمي كرامة الفقراء. فشرط حسنا قرضا
حسنا
حسنا.
الله الله.
وهذا من المعاني التي تستشف من خلال هذه الآيات وبيان هذه الآيات. ما من شك أن المال قد بعض الناس يصاب بالبخل. ما دواء هذا الأمر؟ أن تبشره بأن هذا القرض سيعود على المال بالزيادة من الله سبحانه وتعالى. الذي يضاعف لك الجزاء هو الله، في مالك بالزيادة مضاعفة مادية، وفي الثواب ثوابا عظيما. لذلك جاء الله سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة حتى يستل وينتزع الشح التي في النفوس، لأن النفس جبلت على شدة التعلق بالمال. فالله سبحانه هو الحكيم سبحانه وهو الله. خالق النفس، فجاء بها على هذا النحو. الله عطف وقال والله يقبض
ويبسط.
لأن الله لما رغب في الإقراض أتبعه بجملة العطف للترهيب والترغيب، فهو قادر على إيقاع القبض والإقطار في الثمار، في الأموال، في أي شيء مما يملكه الإنسان. فينبغي على النعمة أن نقدم شكرها. فمن كان له نعمة، نعمة مال، فعليه أن يقرض الناس، لأن هذه النعمة عليها حقوق. نعم. وإلا فالقبض والبسط هو بيد الله سبحانه وتعالى. أيضا جاء بالفعل المضارع. لماذا يقبض ويبسط؟ لماذا؟ أي أن هذا الأمر متجدد، الدنيا متقلبة.
نعم.
الأحوال متغيرة، لا تستمر أبدا على حال. غني اليوم قد يكون فقير الأمس، وفقير الأمس قد يكون غني اليوم.
نعم.
ونحن نرى تبدل الأحوال في أحوال الناس في الدنيا كثيرة.
سبحان
لذلك جاء بالمضارع ليفيد تجدد الأحوال، وأن الغني لا يكون غنيا على طول الدوام، وأن الفقير لا يكون فقيرا على طول الدوام. ثم بعد ذلك قال وإليه ترجعون. لما قدم الجر والمجرور في قوله وإليه ترجعون؟ مالش ترجعون إليه؟ لماذا؟ للقصر والتخصيص، وإليه وحده
سبحانه
لا إلى غيره. ومعنى الرجوع إليه معنى أن المحسن سيجازى على إحسانه، وأن المسيء سيجازى على إساءته. لذلك جاء هذا القصر والتخصيص بتقديم الجر والمجرور، وهو وإليه ترجعون. وهذا من بديع لغة التنزيل في القرآن الكتيم. لما ختم الآية بالرجوع في قوله وإليه ترجعون؟ للتنبيه والتذكير بأن ما أعد لهم في الآخرة من الجزاء على الإنفاق في سبيل الله أعظم ما وعدوا به من الخير في الدنيا. وفيه تعريض بأن الممسك البخيل على الإنفاق في سبيل الله محروم من خير كثير. فهو يعني ختام للآية، أو كما يقول القدماء تزيين الآية بشيء يحث على الإنفاق. يقول لك خلي بالك المال اللي انت فيه، الذي انت فيه هذا، انت ستعود الى الله، يعني يحاسبك على هذه النعمة. هذا وبالله التوفيق.
ربنا يبارك فيك استاذنا، ما شاء الله امر جميل جدا وحاجة رائعة في هذه الموسوعة اللي بتقف على كل كلمة على كل حرف.
وانا اعطيك هذه الهدية،
ربنا يبارك فيك،
تهديها من احببت.
ربنا يبارك فيك استاذنا، شرف لنا وحاجة جميلة، بس محتاجين نتحرك، محتاجين ان احنا يعني زي ما بيقولوا ما عادش في عذر. اي حد محب للقرآن الكريم عاوز يعيش مع القرآن، لان انت صح.
وانا عايز اخترع على قناة مودة من خلال حضرتك اقتراح.
اتفضل.
ان نعمل على الهوى، يعني نسجل حلقات كدورة تدريبية لشيوخنا الاكارم على هذه الموسوعة.
جاهزين يا أستاذ؟
كيف تستفيد من هذه الموسوعة؟
جاهزين يا أستاذ.
كيف يمكن أن تعلم الناس التدبر من خلال،
من خلال هذه
الموسوعة،
من خلال هذا المجلد الثاني والمجلد الأول؟
الأول إن شاء الله.
جميل، ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك ويتقبل. لأن زي ما بقول أستاذنا ما فيش عذر، بمعنى اللي بيقرأ القرآن الكريم حتى لو شخص عادي وبمحب للقرآن وقراءة،
وهي
القرآن
بقى موجودة بتباع في دار نهضة مصر بالفجالة، وأما التخفيض اللي سيادتك أشرت إليه فيبقى عن طريق جمعية المعرفة.
جميل.
عن طريق جمعية المعرفة، وأقول التليفون بتاع الجمعية لمن أراد أن ينسق شراء كذا من أهل الوعظ أو من طلبة الدراسات العليا. 031
نعم
832 49 031 8324 جمعية المعرفة.
شكرا لك. ما فيش عذر، زي ما بقول أحبابنا الكرام بتقرأ القرآن في كلمة بتعلق معاك، في حرف بيعلق معاك، في كلمة تقول طب دي ليه هنا مكان دي أو ليه دي قبل دي، بكل بساطة بنتكلم ببساطة.
نحاول أن نفهم، نحاول أن نفهم. نعم. رسالة الله إلينا.
الموسوعة بتوضح بقى كل
رسالة الله إلينا
اللي بتدور في ذهن. نعم. حضرتك وانت بتقرأ القرآن الموسوعة بتدور عليه.
وبخاصة يا أستاذ ملهم.
نعم.
مسألة مهمة، أن المشهد الثقافي الآن تحول من الإجابة عن السؤال ماذا أفعل إلى الإجابة عن السؤال لماذا أفعل، فهذا تحول للإجابة عن السؤال المستحدث المستحق المستجد أمام عقول الشباب لماذا أفعل. هذا هو السياق الثقافي الجديد، السياق الثقافي الجديد الذي فرض علينا، فينبغي أن نخاطب الناس بهذا السياق وبخاصة الشباب، الإجابة عن السؤال لماذا. لذلك جاءت هذه الموسوعة في صورة سؤال وجواب لماذا.
ربنا يبارك فيك يا أستاذنا.
شكرا.
ويكرمك ويبارك
بارك في الله فيك. وبنشكر قناة مودة وبنشكر حضرتك.
ربنا يبارك
وبارك الله في آل حسان وفي الأمة كلها يا
ربنا
رب.
يبارك فيك.
نسأل الله أن يحول حال الأمة إلى أحسن حال
يا رب. الله
وأن يحفظ وطننا الغالي مصر من كل مكروه وسوء.
مصر محفوظة، أمتنا محفوظة طول ما فيها نماذج إيجابية وتنموية زي حضرتك.
الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك. ما شاء الله الدكتور داود يعني معروف عنه الله، ربنا يبارك فيه يا رب.
آمين.
ويبارك
يا رب.
في صحته.
آمين.
ويبارك في عمره. آمين. يا رب. اللهم آمين. آمين. هو ومن معه ما شاء الله متحرك دايما، مؤلفات متخصصة كثيرة في مجالات متعددة. والله زي بقول ما فيش عذر، اللي عايز يتعلم كل حاجة موجودة. وانا عايز اقول ان الموسوعة واستاذنا الجليل ومن معه من كبار علماء الازهر الشريف، عايز اقول ان الامة بخير، سبقكم من الهوجة والموجة اللي موجودة على الساحة الآن، وتغييب للعقل وتغييب للدين، والأمة بخير وستظل بخير، والقرآن سيظل لأنه محفوظ بحفظ ربنا، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون.
هذه الأمة قد تضعف لكنها لا تموت أبدا.
مستحيل.
لماذا؟ مستحيل. لأنها أمة القرآن.
الله الله الله. الله سبحانه وتعالى أكرمنا وشرفنا بالقرآن الكريم، لذلك أنزله من أعظم مكان وهو اللوح المحفوظ، أنزله بأعظم ملك وهو الأمين جبريل عليه السلام، أنزله في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، أنزله في أعظم غار وهو غار حراء، أنزله بأعظم لغة وهي اللغة العربية، أنزله في أعظم بلدة وهي مكة المكرمة، أنزله على أعظم أمة وهي أمة الإسلام، أنزله على أعظم قلب نبي إنه سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضراتكم جميعا أحبابنا الكرام، وهذه السلسلة الكريمة المباركة بناء الوعي، استكمالا لما كنا قد بدأناه في الحلقتين السابقتين مع أستاذنا العزيز الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إبراهيم نصر، مدير تحرير جريدة عقيدتي، وسلسلة مقالاته بناء الوعي. كتب 17 مقال تحت عنوان بناء الوعي، وأخذ نموذج وزارة الأوقاف، نموذج من خلال كيفية محاولتهم في استعادة بناء الوعي. أستاذنا إبراهيم أهلا وسهلا.
أهلا بك.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يخليك.
سعداء بحضرتك.
سعداء بحضرتك وبكل المشاهدين.
ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يخليك.
حب نتكلم أحبابنا الكرام عن بناء الوعي واستعادة بناء الوعي من خلال المجهود الكبير اللي بتقوم به وزارة الأوقاف، ومن خلال أيضا الكتب والمؤلفات العلمية المتخصصة في بناء الوعي. النهاردة بنقدم سلسلة جديدة من خلال مؤلفات مهمة بتخاطب النشء وتخاطب الأطفال وتخاطب الشباب، محتاجين نتعرف على هذا المجهود في هذا اللقاء مع أستاذنا الكبير الأستاذ إبراهيم نصر.
ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك.
والله من ساعة ما حضرتك كلمتني وأنا كنت محتار بين العناوين الكتير.
نعم.
عشان أختار أهم هذه العناوين.
نعم.
ورغم هذا يعني هي كثيرة جدا.
نعم.
فإحنا طبعا تحدثنا عن بعض الكتب في الحلقتين السابقتين.
طيب.
النهاردة في حاجة مهمة عن مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية.
حلو.
الكتاب بيتكلم عن ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
بلغ الرسالة على اكمل وجه
عليه الصلاة والسلام،
واستخدم اساليب الدعوة المتاحة في عصره.
أي.
مثلا استخدم لغة الجسد مثلا.
أي.
يعني مثلا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله.
الحديث.
الحديث وكان متكئا فجلس. فجلس ليه؟ بينبه السامع ان في حاجة مهمة هقولها. ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. وخبر سعادتك لما يجي مثلا ألا ان في الجسد يشاور على القلب. يعني المهارات مثلا لغة الجسد اللي بسموها دلوقتي.
نعم.
هو استخدم كل المهارات المتاحة وان لم تكن لها تسميات في عصرها.
نعم.
الان في
تخصص.
طيب اذن هو ادانا انك انت استخدم كل المهارات المتاحة في التبليغ.
طيب.
يبقى اذا لما يجي يطرأ عليا انترنت لا لازم اعمل موقع ولازم اعمل صفحات ولازم اخاطب الشباب من خلال الانترنت. ما افضلش عاجز بقى واقول ايه لا هو المنبر وخلاص هو النبي عمل كده بس او كان بيعمل درس وخلاص. لا لازم كل اساليب العصر. وخلي بس عادتك احنا فضلوا ردح من الزمن في 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 بلد الوحي محرمين الميكروفون عشان ما يستخدموش. يا خبر ابيض لغايه الحيله اللي عملها الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحسن اليه ومن ساعتها اجازه. ليه؟ احنا مش عايزين نفضل واقفين مش فاهمين مقاصد الشريعه ومقاصد الدعوه النبويه ومقاصد الشرع الشريف في بلاغ سنه النبي وبلاغ الشرع الشريف الى الناس. ما ينفعش افضل متكتف اقول لا هو النبي عمل كده بس. يا عمي ما هو لو النبي موجود ومتاح له التلفزيون والاذاعه وكان استخدم كل ده.
نعم.
الكلام ده انا درسته في قسم الدعوه والثقافه الاسلاميه الله يرحمه ويحسن اليه الدكتور عبد الغفار عزيز كان مدينا ماده اسمها الخطابه.
نعم.
وهو اسس هذا العلم في جامعه الاصل.
نعم.
علم الخطابه. فكان بيقول لو اقدر استخدم المسرح استخدمه. مش مجرد ان انا على المنبر وخلاص. لا لو هقدر استخدم المسرح في الوعظ والإرشاد والبلاغ
كل الوسائل المتاحة
كل الوسائل. ولذلك أنا بقترح على معالي الوزير أنه يعمل حاجة في الأكاديمية لمهارات التواصل لغة الجسد إزاي إمتى أعلي صوتي إمتى أوطي صوتي إمتى أشاور إمتى أتحرك حركة المسرح ليه دي علم ليه ما استخدموش أنا الخطيب أعرف عبقى عندي خلفية عشان أثر في الناس.
نعم.
وده متاح وممكن وبمنتهى البساطة وإذا عمل تعاون مع المعهد العالي للمسرح ولا كذا هيرحبوا جدا.
نعم.
ويخليها في الأكاديمية يخليها في المعهد بحيث يبقى اللي قاعد قدام الجمهور عنده فكرة.
جميل.
بمهارات التواصل.
يبقى كتابنا مهارات التواصل الدعوي.
وإنه في إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم استخدم كل المهارات المتاحة في عصر.
نقول كده فهرس الكتاب يا أستاذنا عشان هم قايلين نماذج.
حاضر. هو اتكلم عن السنة النبوية ومكانتها في التشريع.
نعم.
وبعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث
عليه
ان هو
والسلام.
بعث للناس كافة يعني النبي القدوة صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة.
وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا.
نعم.
بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين قال لك مهارات التواصل الدعوي في السنة النبوية مشرفة.
نعم.
واتكلم عن الأساليب
اللي استخدمها.
ونتكلم السؤال واتكلم القصة واتكلم يعني كل الأساليب اللي أساليب التواصل الدعوي في السنة النبوية المشرفة غير المهارات.
نعم.
ماشي حضرتك. فهو ده كتاب مهارات التواصل الدعوي في السنة وده أعتقد ده مهم جدا.
كتاب مهم وفيه أمور كثيرة وعديدة. نعم.
السادة الأئمة.
جميل.
احنا بقى ما زلنا في إطار بناء الوعي مش بس اتكلم عن الشباب والدعاء و و و ده هو حب يجيب المسألة من الأول.
نعم.
فعمل
الأطفال.
إيه؟ عمل سلسلة رؤية للنشأ بالتعاون مع الهيئة المصرية عمل الكتاب.
أيوة.
تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف ان يطلعوا سلسله جميله ملونه مصوره بهذا الشكل واصدارات كتير جدا صدرت يمكن دي بعضها اللي انا قدرت اجيبه لسعادتك بيتكلم من خلال القصه ومن خلال الصوره بينمي مهارات الولد على التفكير وانه ما يقبلش اي حاجه ومش اي حاجه تقال قدامه بتبقى مسلمه وبس سعادتك.
نعم.
عشان يشغل عقله ما احنا كوينا بنار السحب.
نعم.
واحد سحبه كده وما هوش عارف رايح فين.
فاحنا هنا بنوعيهم بنفهمهم.
ايوه. فسلسله بناء الوعي لما تيجي تقرا العنوان يا استاذ ملهم.
طيب.
يعني بين الحقيقه والخيال.
نعم.
ده موضوع هل الموضوع ده حق ولا خيال ولو الخيال ده ممكن يبقى واقع ولا كذا وجايب رسومات جميله وحاجات مصوره.
نعم.
ومكتوبه باسلوب سلس ويفهمه الطفل. أحلم. يعني برضو العنوان بقى سهل وبسيط.
نعم.
فكرة في كتاب.
أيوة.
يعني مستعرض كذا كتاب والفكر اللي فيه إيه وعايز يقول إيه. أغرب من الخيال. أيوة. برضو حاجة قصة جميلة كده. قطار الأخلاق. مصور الخلاعة إنه قطار والمحطات، المحطة الأولى كذا، محطة كذا. طيب. رحلة إلى مركز الأرض.
أيوة.
برضو حاجة علمية وتتقال بأسلوب سلس. شخصيات مصرية. جاب أيوة. أهم الشخصيات المصرية ويلقوا الضوء عليها بأسلوب وجيز.
بسيط وسهل.
بسيط وسهل ومصور. طبعا جايب أعلام في نعم. الفكر والثقافة والأدب وال... طيب. يحدث في المدرسة. أيوة. حاجات سلوكيات إما خاطئة أو إيجابية ويلقى عليها الضوء.
جميل.
تمام حضرتك. طيب. حروب وهمية. ده برضو
أمر مهم جدا.
مهم جدا. إن بدخلك في حاجات بتحارب طحين هوا زي ما بيقولوا بس عادتك وبرضو بأسلوب سهل ومصور وجميل. الشاهد إيه؟ إن هو بيحلق من الصغر الولد يطلع ينشأ زي ما التربية والتعليم كده بتعدل المناهج علشان ود الولد الطفل ينشأ إنه بيتعاون، إنه بيتشارك، إنه مش رأي واحد، إن في كذا رأي، وإزاي أسمع لرأي الآخر وأنا صدري رحب من غير ما أتضايق ولا أزعل. كل ده بيتعمل في إطار بناء الوعي للأمة المصرية.
جميل.
وبتوجيه مباشر من السيد الرئيس. والكل بينهض. نفسي بقى الإعلام ينهض في هذا الاتجاه. وكم مرة يشاور الرئيس على الأعمال الدرامية والأعمال الفنية. يا جماعة انتوا هتسألوا أمام الله. في كلمة أكتر من كده. ما رئيس الدولة يقول لهم الفنانين والمنتجين يقول لهم هتسألوا أمام الله. طب فين بقى؟ عايزين نشوف حاجة نظيفة.
صحيح صحيح صحيح.
في رمضان تملوا الدنيا والشاشات بعنف وعري ومخدرات وقرف.
نماذج سلبية بقت موجودة،
موجودة
بالفعل في المجتمع وأثرت.
أنت مهمتك إنك يقولك أنا بنقل الواقع. لا، أنت المفروض تنهض بالواقع. المفروض تقدم صورة جميلة علشان تنقل الواقع.
ما هو الواقع مش كله سلبيات.
بالضبط.
ما هو في إيجابيات.
فين الإيجابيات؟
أيوه.
ما فيش. لا، ده هو كله مخدرات وقتل وعنف. وإحنا هل في مصر الناس ماشية طبنجات في جيوبها؟ فين الكلام ده؟
في سلبيات، في إيجابيات.
آه.
والخير أعم. والإيجابيات أعم وأشمل.
حاجة خارج المنطق.
ولكن للأسف.
يعني حاجة خارج المنطق. بص لقيه قتله في المسلسل ولا في الفيلم خمس ستة سبعة ثمانية. وما تحكمش ولا فيه ولا في قضيه ولا في بتاع. يعني مسائل كده.
ما هو لذلك استاذنا من خلال حضرتك بتركز على الاعلام او الدراما الى اخره. نعم. الواقع اللي احنا بنحياه الان ايه؟ النماذج اللي كل يوم قاعدين بنقراها.
نعم.
حالات القتل اللي بتحصل.
نعم.
حالات ان الولد يقتل بنت كان بيحبها.
أيوة. نعم.
لا، حالات قتل، لا خيانه، لا زوج بيقتل زوجته او زوجه بتقتل زوجها.
نعم.
قصص وحكايات. ما كل ده منين؟ من خلال الدراما.
فلا بد حضرتك ان احنا ننتبه، لان انت يا هذا الذي تنتج هذا العري وهذا الصخر
هتسأل.
والله ستسأل. والله
وما حد هينفعك.
والله سيدخل بيتك. وساعتها هتنتبه انك انت دمرت نفسك اولا. يا استاذ ملهم، لما تحرك مجلس الشعب زمان ايام دكتور فتحي سرور وعملوا تشريع عشان يجرم المخدرات ويقتل اللي بجالب ويبقى فيه احكام شديده، والله ما انتبهوا الا لما المخدرات دخلت بيوتهم. وليه الله ده تغصلت الموضوع وصل عندي. فانتبه. طب ما انت لازم تقف من الاول. فانت اللي بتقدم العنف ده هتلاقيه في بيتك. ساعتها هتقول الله ولا تحين مندم.
ما هو لذلك لما تيجي تبص استاذنا دلوقتي للواقع، لما تيجي تبص للاسف الالحاد
أيوة.
بقى منتشر.
نعم.
الشذوذ بقى منتشر. المخدرات بقت منتشرة. الأفكار المغلوطة بدأت منتشرة.
نعم.
الإنترنت وإن أنا أتعلم منه وإن أنا أخذ منه بقى منتشر.
نعم.
مفاهيم كتيرة غلط بقت موجودة. طب القتل اللي بقى منتشر في الشارع. طب العلاقة السيئة والفجوة اللي بقت موجودة بين الآباء والأبناء وبين الأزواج والزوجات.
نعم.
طب القصص والحكايات دي كلها جت منين؟ ما هي جاية من الدراما. جاية من الدراما وإن في تقسيم من مؤسسات كثيرة وعديدة.
نعم. نعم.
طب ما احنا محتاجين ايه؟ محتاجين الكتب دي والمؤلفات دي. يعني مثلا مجموعة الكتب اللي حضرتك جايبها لنا النهاردة من نعم. خلال التعاون ما بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة.
نعم.
طب النماذج دي ما تتعملش ليه على شكل دراما وتقدم في شهر رمضان
قصص
للأطفال يوميا أو كرتون نعم. موجود الأطفال ما عادش نعم. الكلام ده موجود. طب الكتب اللي موجودة دي عفوا يا استاذنا
نعم.
الكتب اللي موجوده حضرتك بتقولها لنا كتب مهمه جدا,
جداً نعم.
وابحاث وموضوعات وجهد رهيب جدا من كثير من العلماء
نعم.
طب انا مثلا لو كل برنامج من البرامج, مش هقول كل برنامج, هنقول لو كل قناه بس فيها برنامج استضاف حد من علماء الازهر او من علماء الاوقاف وقال لهم هو الكتاب ده بيقول ايه
نعم.
حكايته ايه
نعم.
او جبت المؤلف اللي كاتب
نعم.
وقصته ايه وحكايته ايه وقعد يشرح. انا ازاي كان بقول لحضرتك ايه قول لنا الفهرس لما حضرتك بتقوله
بيوضح
موضوعات رهيبه
نعم.
موضوعات خطيره جدا يا استاذنا
نعم. نعم.
طب انا لو انا سمعت هذه الموضوعات والمؤلف او الكاتب او
بدا
أو
يشرح
وبدا يشرح
نعم.
للناس. طب لو انا جبت السلسله بتاعه النشء والاطفال دي واحنا هندخل بقى على المدارس الى اخره وقال الـ 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 القصه او الكتاب الصغير اللي موجود ده بيقول ايه بيحكي ايه
نعم.
مع حد من المتخصصين اللي بيخاطبوا الاطفال وقال القصة والحكاية. انا كمتلقي كأب كأم كولد كبنت قاعدين بيسمعوا هيحصل ايه في الاخر؟ انا هنشد
نعم.
فحجري ورا المنشورات دي كلها وورا الكتب دي علشان اجيبها
نعم.
بس للأسف مفيش حد بسلط الضوء على الكلام ده نهائي.
والله انا من خلال برنامج حضرتك المحترم انا بوجه رسالة لمعالي الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف, وهو بفضل الله منفتح على كل الوزارات وله تقريبا تعاون مع كل الوزارات او
نعم.
معظمها يعني مع التضامن مع التموين مع كذا مع كذا في امور كتيره بتخدم المجتمع يعني.
نعم.
فانا بارجوه ان هو ينطلق نحو انتاج برامج للاطفال وللنشء على غرار سلسله رؤية, وهو قادر على انه يعمل هذا
يا كريم
يعني.
واحنا استاذنا احنا بنقول لحضرتك احنا
نعم.
واحنا في قناه موده بقول احنا على اتم الاستعداد في التعاون مع وزاره الاوقاف
نعم.
مع الكتب مع الابحاث مع الخطب مع الدروس
نعم.
يعني احنا متاحين من اجل ان احنا بنقول نحن معا في بناء
نعم.
الوعي
نعم.
نحن معا في نشر الفكر الوسطي المعتدل, نشر الفكر الازهري الوسطي المعتدل البناء. احنا موجودين استاذنا ولكن محتاجين اللي يفتح
والله
الباب.
والله يا استاذ ملهم مجرد ما اديتهم خبر في الوزاره
أي.
ان انا محتاج شويه اصدارات عشان في كذا كذا رحبوا جدا وجهزوها, وبعت ابني جابها امبارح بالليل وعشان اجي استعرضها.
ربنا يبارك فيه. احنا استاذنا مفتوحين, قناتنا مفتوحه استاذنا جليل, قناتنا وانا بقولها على ملء السمع والبصر
نعم.
ويعني انا بقولها بدون الرجوع لاداره القناه لان
نعم.
انا عارف منهج اداره القناه في القناه في اللي انا بقوله
نعم.
نحن القناة مفتوحة أبوابها مفتوحة لنشر الفكر الوسط المعتدل مع وزارة الأوقاف مع مشيخة الأزهر مع دار الإفتاء مع أساتذتنا في جامعة الأزهر. إحنا مع من يعني زي أقولك إيه من يسعى جاهدا من
نعم.
أجل نشر بناء الوعي
نعم. أنا بس مش عايز يفوتني حاجة أسمي من دور بيقوم به الدكتور محمد سلام أبو عاصر الله يكرمه
أيوه.
ويبارك فيه. تعرف إن في قهوة في وسط البلد بيجتمع عليها الشباب الملاحدة
نعم
مجموعة كده
أيوه.
بيروح يقعد معاهم ويتباسط معاهم ويسمحهم وما يتجهمش في وشهم ولا يكفرهم
لا لا لا,
ولا
لا لا لا
ويبدأ يرد عليهم بالمنطق, وممكن يديهم كتاب بيقروه, وفي ناس كتير برجعت على ايده وهو مش عايز يلقي الضوء على الكلام ده بيعمله لله سبحانه وتعالى
نعم.
فأنا بأسمي من هذا الدور وبقول ان ده جهد مبارك ومشكور, وياريت كل علماء الأزهر والناس تدور على العيال اللي دماغها لفت شمال دي ويقعدوا معاهم فرادة او جماعات دون اعلام ودون كذا. ليه؟ لانه مش عايز يحرجوا حتى,
نعم
حتى
نعم.
كنت بقول له اجي اصور
بيناش عقل فكر في
فكر في فكر. فانا كنت عايز اعمل حاجة يعني, قال لي لا 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 خليها عشان هم بيحرجوا او مش عايزين نقول ان ده ملحد ولا بتاع, واحنا بنجاهد في هذا الاتجاه.
الدكتور سالم ابو عاصي عالم متخصص وله جهد كبير ما شاء الله ربنا يكرمه
فيه. فانا بسمي هذا الدور, وياريت كل الدعاة الازهر والاوقاف يشوفوا مواطن الخلل فين ويطرقوها. ومش عايز بقى اغفل حاجة مهمة جدا اسمولها قبل ما نختم الحلقات الجميلة دي, الدور اللي دخله الدكتور مختار جمعة للوعظات. لان انت تعرف ان كان في تنظيم برضو متطرف كده للسيدات, كانوا يروحوا المساجد ويدوا دروس ويروحوا البيوت و و و و طبعا اتمنع هذا الكلام.
نعم.
وبدا لازم يكون في بديل، فعمل الواعظات دربهم، عمل لهم دورات، وتلاقي منهم عام ماجستير في الفقه
ما شاء الله، نماذج ما شاء الله منورة مضيئة.
وبعدين بدأوا بقى يروحوا القنوات ويكتبوا في الصحف ويقولوا دروس في المساجد و و و، وانت مطمن ان هم مش هيقولوا حاجة تعبس بالعقول ولا تبقى ضد الدولة ولا ضد مؤسسة
الدولة. هم بياخدوا الناس لربنا،
لربنا
وسيدنا النبي،
بس
فيه فهم وسطي معتدل،
معتدل
جميل،
لا بيرتب لان هو يبقى جماعة،
لا لا لا،
ولا يبقى هو
اسلام معتدل،
بس
منهج معتدل
ولله سبحانه وتعالى.
اه
بس، وتلاقيها متطوعة ومبسوطة بتبذل وقتها وجهدها ومالها
صحيح
علشان تقول قال الله وقال رسول على علم وعلى بصيرة.
لا انا يعني
فده دور
انا
مهم جدا.
استضفنا منهم يعني ما شاء الله الدكتورة وفاء عبد السلام، الدكتورة نبيل مختار،
دكتورة إلهام،
يعني نماذج كتيرة. هنا احنا عندنا الواعظات في وزارة الاوقاف، وعندنا ايضا الواعظات في مجمع البحوث الإسلامية في الازهر بقيادة استاذتنا الدكتورة إلهام محمد شهيد. فده الجانب ده قايم بدوره، والجانب ده قايم بدوره، وهو ده
كل ده
اللي احنا بندور عليه،
بيصب في بناء الوعي،
في بناء الوعي،
والناس تتعود تسمع من المتخصص الدارس الفاهم مش من اي حد،
المتخصص. لو
أيوة.
استمعنا المتخصص
أيوة.
كل حاجة هتختلف. ولذلك من باب التخصص لما أستاذنا كتب سلسلة مقالات عن بناء الوعي أردنا أن هو يكون موجود معنا من أجل أن هو يقول لنا ملخص. ده 17 مقال، يعني ما شاء رب العالمين ياخد حلقات كثيرة وعديدة، ولكن احنا بنحاول ان احنا نلخص زي ما انتم شايفين وبسرعة، من اجل في كتب كثيرة طبعا معانا ومؤلفات كثيرة وعديدة، ولكن ان احنا بنسلط الضوء على بعض النماذج اللي بنقول تعالوا ارجعوا لأهل التخصص.
نعم.
اسمعوا أهل التخصص يا سادة يا كرام، احنا ديننا جميل ولكن جماله فينا فين؟ اسلامنا معتدل ووسطي معتدل، ولكن لو رجعنا للمتخصصين هنفهم بالفعل، وعندنا نماذج كثيرة وعديدة من الأئمة المميزين والمتميزين في وزارة الأوقاف ما شاء الله، زي ما احنا شايفينهم الآن على الشاشات وفي المساجد ما شاء الله. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع الدكتور يسرى عزام. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع الدكتور على الله الجمال. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع الدكتور محمد طه رمضان. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع الشيخ ياسر مغاوري. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع الشيخ مصطفى عبد السلام. انت رايح فين؟ انا رايح اسمع نماذج كثيرة وعديدة ما شاء رب العالمين.
نعم.
ربنا يبارك. وانا بس بقول نماذج، انا معذرة ان انا ما قلتش انت لا. رايح فين؟ انا رايح اسمع الدكتور احمد عوض. اشياء ونماذج ما شاء رب العالمين، ربنا يبارك ويتقبل يا رب. ده على مستوى مصر.
نعم.
مش على مستوى القاهرة فقط، لا، نماذج كثيرة وعديدة، ولكن زي ما نقول انت رايح، انا رايح اسمع الدكتور عصام الروبي. ما هي دي كلها نماذج. انت رايح، انا رايح اسمع الدكتور الشحات عزازي،
وموجودين في كل في
ودول
في
كلهم موجودين في مساجد
وفي الصحف
وزارة الاوقاف.
نعم.
وموجودين في كل الوسائل. لا ما شاء الله،
مش بس كده، ده كمان البعثات اللي بتطلع بره مصر.
نعم نعم.
في 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 رمضان وفي غير رمضان والمراكز الاسلامية، يعني انت بتشع علم ديني صحيح في كل أرجاء الدنيا.
ما أنا بقول النماذج كثيرة، ولكن محتاجين تسليط الضوء، محتاجين تسليط الضوء على هذه النماذج وعلى هذه المجهودات اللي بتقوم بها نحن هنا، خاصة في مجهودات وزارة الأوقاف بقيادة أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. له كل الشكر والتحية والتقدير، ولكل مساعدي في ديوان عام الوزارة ومديري أوقاف في على مستوى المحافظات، وكل من يعمل في هذا الحقل الدعوي اللي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. شرف كبير، ربنا يبارك ويتقبل من الجميع يا رب، ويرزقنا الإخلاص دائما. إذن التحية والتقدير لوزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والتحية والتقدير لكل مساعديه من رئيس القطاع الديني الدكتور هشام عبد العزيز والدكتور أيمن أبو عمر وكل السادة العلماء، ولهم كل التحية والتقدير، وأساتذتنا ومشايخنا وأحبابنا مديريات أوقاف الجمهورية، لهم أيضا منا كل التحية والتقدير، ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. اللهم أمين. بشكرك أستاذنا الجليل، شكرا جزيلا.
لو في نص دقيقة نختم بيها،
اتفضل.
يعني دايما العالم الحقيقي المحترم الواعي عايز ياخدك للجنة.
نعم.
التاني المتجهم بقى الجامد اللي واقف عند زمن معين عايز يدفعك للنار ومحسسك دايما انك انت مقصر ورايح في داهية وداخل جهنم داخل.
لا اسلامنا جميل.
فالاسلام لما تلاقي جميل. العالم المتخصص دايما ميسر عليك، دايما محببك انك انت مسلم كويس مش منفرك وخبال سعادتك. فاحنا عايزين نقفل بقى على النماذج اللي اساءت للدين.
احنا يعني زي ما بقول واكرر مره اخرى، استاذنا الجليل استاذ ابراهيم
ربنا يخليك،
قناه موده مفتوحه لكل عنصر مستنير وكل صاحب فكر مستنير، فكر وسطي معتدل وطني. نحن مع هذه الافكار ومع هذه النماذج، وبابنا مفتوح لوزاره الاوقاف لنشر الفكر الوسط المعتدل، وبابنا مفتوح لوزاره الاوقاف ومشيخه الازهر ولدار الافتاء ولمجمع البحوث الاسلاميه ولجامعه الازهر ولكل صاحب فكر وسطي معتدل بناء. نحن هنا في قناه موده نرحب بالجميع من اجل بناء الوعي. ربنا يبارك فيك أستاذنا إبراهيم ويبارك في كل علمائنا ومشايخنا، وكل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم أحبابنا الكرام. أحبكم في الله، أترككم أنتم بتصلوا على سيدنا
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
وإلى محبة ذي القداسة والجلال الاعتدال المودة والجمال الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال، وإلى الصلاة على الرسول المصطفى عالم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال في بيتنا، وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام. دين المحبة والجمال.